وعملا بقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبقوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وبقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. وليس معنى هذا أنهم يعطلون ما في كتب السلف الصالح رضي الله عنهم، كتب شروح الحديث وكتب الفقه المعتبرة من العلم العظيم والفوائد العظيمة، بل إنهم يرجعون إليها ويستفيدون منها، لكنهم لا يقبلون من الآراء والاجتهادات والأقوال مهما كان قائلها باستثناء المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، لأن كل لا يقبلون ما قاله الوحي مهما كان قائله، إلا أن يكون مهما كان قائله، لأن المعصوم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك الإجماع معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلال. أما إذا قال القول واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر وفيه من يخالفهم، أو صار هذا القول يخالف نصا من الكتاب أو من السنة الصحيحة، فإنهم لا يلتفتون إليه مع احترامهم وحبهم وتقديرهم للعالم الذي اجتهد ولم يفت. فليس معنى رد قول العالم إذا خالف الحق إهانة له أو سب له أو استنقاص له، وإنما هذا هو عين احترامه وعين تكريمه، لأنه إذا أخطأ فهو معروف مجتهد، لكن الذي يتابعه على الخطأ وقد تبين له الحق وجاء من يقيم الحق عليه غير معروف، ويصير محكما لغير شرع الله ومتبعا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة التي تبين له الحق فيها وتركه من أجل التعصب لمذهبه أو لشيخه أو لطريقته أو نحو ذلك. فالحق كل الحق الذي نجيد الله به ونسأل الله أن يثنى عليه هو التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند التنازع والرضا بذلك والتسليم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع الحساس على ضوء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يسعون إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد العمر على هذا البيان وهذا التوضيح وهذه النصيحة الغالية. نسأل الله أن تكون في ميزان عمل يوم القيامة. وأما نسخ كتابي ختام نفسي ففي اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله في التعليق على موضوع المحاضرة والإجابة على ما تيسر من الأسئلة، فنتفضل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أحسن وأجاد وأوضح عقيدة أهل السنة والجماعة جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وأهل السنة كما سمعتم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعهم بإحسان الذين ورثوا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي جاء بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وختم الله رسالتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقررها وبينها ودل عليها كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تلقاها عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تلقاها عنهم التابعون لهم بإحسان قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذه عقيدة السنة والجماعة، عقيدة أهل الحق. ثم أهل السنة لأخذهم بالسنة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه وقالها السنة. وسموا أهل الجماعة لامتناعهم على الحق، لامتناعهم على يقيل أهل الجماعة ولأخذهم بالسنة وهي الطريقة المحمدية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، قيل أهل السنة. هم أهل السنة المعنى أهل الطريقة المحمدية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أهل الجماعة لامتناعهم على الحق، لامتناعهم على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وأخذهم به وتمسكهم به وسيرهم عليه. فلهذا قيل أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الحق، ويقال أهل العلم والإيمان، ويقال أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد بين تفصيلها فيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجاب جبرائيل عليه الصلاة والسلام سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فانشرح لكم صاحب الفضيلة شيخ عبد الرحمن هذه الأصول التي يرجع إليها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، هذه الأصول الستة يرجع إليها جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى والشرائع والأحكام. فالإسلام في أركانه خمسة داخل في الإيمان، وهكذا الإحسان داخل في الإيمان، وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في ذلك عند الإطلاق. وقد بين لكم معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبين أن الإيمان بالله يدخل في الإيمان بوحدانيته، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق العبادة، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل داخل في الإيمان بالله. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله داخل في الإيمان بالله. فهو سبحانه الخلاق الرزاق المنفرد بالخلق والتدبير، لا شريك له في ذلك. ومن زعم أن لم يحد شركة مع الله يدبر الأمور ويخلق ما يشاء ويرزق من يشاء ويحيي ويميت إلى غير ذلك فقد أشرك بالله الربوبية، وصار شرا من كفار قريش وشر من كفار اليهود والنصارى ونحوهم، لأن هؤلاء عرفوا توحيد الربوبية وعرفوا أن الله خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم، لكنهم لم يدخلوا في الإسلام بهذا بسبب شده في العبادة وعدم توحيده الإلهية، عدم إخلاص عبادة الله وحده. فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، وطوائف أخرى يعبدون النجوم، وآخرى يعبدون الشمس والقمر إلى غير ذلك، كانوا في أهل الشد. فلا يكونوا مسلمين ولا يدخل في الإسلام إلا بتوحيد العبادة، إلا بإخلاص عبادة لله وحده، والإيمان بأنه سبحانه معبود بالحق، وأن ما سواه معبود بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فيتم في العبادة على غير الله يعني بحق، وتجري العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. أما ما عبده الناس من دون الله فعباد الله العزى والأصنام وأصحاب القبور والنجوم وغير ذلك، هذه كلها معبودة في الباطل. وإن سميت آية كما قال الله جل وعلا: فما آلت عن ولاتهم التي يتعلم به من شيء لما جاء ربه، هي آلهة باطلة. وإن سميت آية لأنها عبدت في الباطل بغير حق، وإن من عبد الحق هو الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويدخل في ذلك أيضا توحيده بأسمائه وصفاته، يعني توحيده بأنه سبحانه صاحب الأسماء الحسنى وصفات العلى، لا شبيه له ولا شريك له ولا ند له، وهو مستقل بذلك والموصوف بذلك، هو العليم والسميع والبصير والحكيم والقدير والعليم والعلي الكبير إلى غير ذلك، في أسماء عظيمة تجق به سبحانه لا يشابه فيها خلقه، وليس له فيها ند ولا متين ولا شبيه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويدخل في الإيمان بالله أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة بجنابه كما يأتي، ويدخل فيه الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلاة الأرحام إلى غير هذا مما شرع الله، كله داخل في الإيمان بالله. وعرفوا معنى الإيمان بالملائكة ويكفر في الإيمان بالله والإيمان بترك المحارم التي حرمها. فإذا لم يؤمن بالله ترك المحارم من الشرك والمعاصي كلها من الزنا والسرقة والربا والعقوق وغير هذا كلها داخلة في الإيمان بالله، تركها والحذر منها تعظيما لله وطاعة لله وطلبا للرابط داخل في الإيمان، لأن هذا الإيمان هو التصديق بالله وما معه، يشمل هذه الأمور، يشمل أداء فرائض الله، ويشمل ترك محارم الله، ويشمل الوقوف عند حدود الله، ويشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ويشمل هذا أيضا على الإيمان بملائكة الله، وأن لله ملائكة في أمره وطاعته، منهم حملة العرش، ومنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإلى يأتي بقتال الرسل، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بنفس الصور، وهكذا بقية الملائكة ممن يدبرهم كيف يأتي سبحانه وتعالى، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم ملائكة موكل بالنار إلى غير ذلك. أخبر الله عنه جل وعلا قوله: فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أخبر عنه بقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الملك من النور، وخلق الشيطان من مادة من النار، وخلق آدم من وصية لكم. فالملائكة خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار، وآدم خلقه الله من نحو مما تعرفون من الطين، ونحن أولاده. وهكذا فإذا بكتب الله منزلها الرسل كله داخل في الإيمان. الله أنزل الكتب على الرسل كثيرة، منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي بين أيدينا وهو أشرفها وأعظمها. كل رسول أعطاه الله كتابا فيه الشرائع والأحكام التي أمر بها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل لهم كتابا والميزان ليقوم الناس بالقسط. كذلك الرسل جميعا لا بد من الإيمان بهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا آدم من الأنبياء نبي موحى إليه، له شرع وله أحكام عاش عليها عليه الصلاة والسلام وذريته. فلما وقع الشرك أرسل الله نوحا إلى أهل الأرض يدعوه إلى توحيد الله. وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وإمامهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من ذلكم، والآخر رسول الله خاتم النبيين. وكذلك الإيمان بالبعث والنشور اليوم الآخر أصل أصيل وهو الصرف الخامس. فالرسل بعثوا بهذه الأصول، ومنها الإيمان باليوم الآخر بالبعث بعد الموت، وبالموت وما بعده، وبالحساب والجزاء، والجنة والنار، وما يكون يوم القيامة من الميزان، ونشر الكتب وحساب الناس إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالموت وما بعده من شؤون القبر، وأن قبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حوض من حوض النار، وما يكون بعد ذلك حين قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والفصل بينهم والجزاء. ثم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذا حق داخل في قوله واليوم الآخر، وفي اللفظ الآخر: والبعث بعد الموت. فالبعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر، وهذا حق لا بد منه. وقد أنكره كثير من الكفرة من الوثنيين وغيرهم، والله جل وعلا بينه على أيدي الرسل، ووضحه في كتابه العظيم، وبينه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر هذا اليوم وزعم أن الناس لا يموتون ولا يرجعون فهو من جنس عباد الأوثان والأصنام، كافر بالله نعوذ بالله منه. وهكذا الإيمان بالقدر، أن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأعطاها، كل ذلك حق. ويشمل كما سمعتم يشمل أربعة أمور الإيمان بالقدر، يشمل أربعة أمور: من آمن بها فقد آمن بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة وخلق الله الأشياء وإيجاده الأشياء سبحانه وتعالى. فالله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده، هو قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأرجو أعلم. قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فقد علم أحوال العباد وما يكون منهم من خير وشر وطاعة ومعصية، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه، وعلم ما يكون في هذا الملك في ملكه سبحانه وما يقع فيه من خير وشر ومن عز وذل ومن طاعة وكفر وغير ذلك، لا يخفى لهذا سبحانه وتعالى، قد أحصى كل شيء وعلمه. ثم كتب ذلك أيضا هو معلوم له سبحانه ومكتوب في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ويشاء، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والأمر الثالث أنه شاء ما يكون من العباد وما يكون في هذا الوجود، شاءه سبحانه عن حكمة، فما يكون في هذه الدنيا وما يكون في الآخرة كله مشيئته سبحانه وتعالى، قد قدره ومضى به علمه ومضى به كتابه وهو واضع بمشيئته سبحانه وتعالى. فالموت حياته والعز والذل والمرض والصحة والطاعة والمعصية وغير ذلك كله بمشيئته سبحانه، وله حكمة بالغة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء كما قال عز وجل: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قال عز وجل: لمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله واهل التقوى واهل الغفره. وان شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المؤمن يؤمن بهذه الامور ويعلم ان كل شيء من مشيئته سبحانه، وقد سبق به علمه، سبقت به كتابته جل وعلا، وما يكون فيه من تقدير الجنين في امه كله تفصيل قدر الساعه. فالجنين يكتب عليه ما يكون بعدما تمضي عليه اقوام ثلاثه 120 يوما، تبرقه اجله عمله وشقي وسعيد كما جاءت به النصوص، وكلها تفصيل من قدر الساعه. وهكذا ما يكون في ذلك القدر من التقدير في السنه كله تفصيل قدر الساعه، وهكذا ما يقع كل يوم، كل يوم هو بشان سبحانه وتعالى، ربنا كل يوم بشان له تصرف كما يشاء سبحانه وتعالى، وكل ما يقع تفصيل من قدر الساعه. والامر الرابع خلقه لاشياء، خلقه لما وجد في هذا الكون، هو خالق الاشياء كلها، وخالق السماء، خالق الارض، خالق الطاعه، خالق المعصيه، خالق العباد، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى، هو خالق الاشياء وموجدها جل وعلا، وله حكمة بالغة. والعبد هو الفاعل، الله خلقه وخلق عمله، اعطاه القوه، اعطاه القدره، يقوم ويمشي وياكل ويشرب ويتكلم، الله الذي اعطاه ذلك، والله على ذلك خلقه لا بأس وخلق له ذلك، لكنه هو الفاعل، الفاعل هو الصائم والمصلي والزاني والقاتل والعاق والمطيع، فالافعال تنسب اليه بفعله، اعطاه الله اختيار واعطاه الله مشيئه كما قال سبحانه: من شاء ذكره. فهو سبحانه وتعالى اعطى العبد مشيئه واراده واختياره. قال عز وجل: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. قال: تدينون على الدنيا والله يريد الاخره. قال: ان الله خبير ما تفعلون وخبير ما تصنعون، والله بما تعملون خبير. لهم لهم اعمال، لهم صنع، ولهم فعل، ولهم اراده، ولهم مشيئه، لكنها كلها في مشيئه الله وقدره سبحانه وتعالى. وهم يشاءون ويفعلون باختيارهم، ياكل ويشرب باختياره، يطيع ويعصي باختياره، يقتل ويخل بقتله لانه مختار، ويقام عليه القصاص، يزني ويقام عليه الحد، يسرق ويقام عليه الحد لانه فعله مجزي عليه في الدنيا وفي الاخره. والله لو كتبت ذلك سبحانه وتعالى، فالعبد مخول بفعله وربك حكيم عليم. ولو شاء الله لجمعه على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وهو سبحانه القادر على كل شيء. لو شاء لجعلهم مهديين جميعا، ولو شاء لجعلهم ضالين جميعا، ولكنه لو حكمه البالغه سبحانه وتعالى خلقهم من عباده وامرهم بطاعته، وجعلهم قلوبا واعطاهم عقولا واعطاهم اختيارا، فمن اطاع ربه ووحده واستقام عليه على دينه جزاه بجنته وثوابه، ومن عصاه وخالف امره واتبع الهوى استحق من الله غضبه وعقابه. وهذا قدر لا ينافي الشرع، ما سمعتم الشرع لا بد منه، فقد قدر الأشياء وعلمها وكتبها وخلق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وبعث الرسل وأمر ونهى، فعلى العباد أن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه بما أعطاه من العقول والمكية، وكل ميسر إلى خلقه. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل يا رسول الله أريتنا يا نبي العالمون أفضل أمر قد فرغ منه أم هو أمر مستعجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد فرغ منه أمر قد فرغ منه، فما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله فبما العمل؟ كان الأمر قد فرغ منه فبما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما قد حصل. أما أهل السعادة فيسر لعملهم السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعملهم الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأخرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأخرى. فالعدل يسر لما خلق له من خير وشر، وربك له حكمة بالغة في ذلك، فابتلى عباده بالأوامر والنواهي يتبين الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر والمجتهد من الخير من غيره. هذا ابتلاء وامتحان، فمن أراد الخير وسلك طريقه وجاهد نفسه لله يسر الله أمره ووفقه وسلك به مسلك الأخيار. ومن تابع الهوى وأطاع الشيطان وخالف الأوامر سلك به مسلك وأهل الرداء، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على كل مسلم أن يستقيم على أمر الله وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويسأل ربه التوفيق والاستقامة، يسأل ربه يلجأ إليه لأنه يصرف الأمور وبيده الضرب والنفع، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويرضى إليه ويسأله دائما أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يعيده من شر نفسه وشيطان، وأن يوفقه لسلوك الطريق القويم، وأن يعيده من طريق المغلوب عليهم الضالين كما علمه سبحانه في سورة الفاتحة حيث علمها أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأن تسأل ربك هذه الهداية، تسألها وأنت صادق وأنت راغب إلى الله وأنت موقن بأنه الهادي سبحانه وتعالى وأنه مصرف الأمور، تسأله في صلاتك وفي غير صلاتك أن يهدك صراط المستقيم وأن يعيدك من طريق المغضوب عليهم الضالين. المغضوب عليهم أن لن يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم من علماء السوء، والضالون هم لن يعملون على غير هدى، يعملون على غير هدى وعلى غير بصيرة بل على الضلالة والجهل. فأنت يسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء وأن يهدها صراطه المستقيم صراطا لأنعم عليهم، وهم أهل العلم والعمل، هم أنعموا عليهم هم الرسل وأتباعهم، وهم أهل العلم والعمل، هم اللي عرفوا الحق وعملوا، هؤلاء هم الصراط المستقيم. أما المغضوب عليهم والضالون فهم من البلاد، المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا من عوذبه، والضالون تعبدوا على جهالة وعلى غير هدى فصاروا ضالين. فنسأل الله يوفقنا وإياكم للمرضين، وأن يهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد عن كلمته خيرا، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وبعد فنشكر لسماحة الشيخ هذه النصيحة الغالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم وأن تكون في ميزان عملك وأنا وإننا على العمل بها، آمين رب العالمين. وبعد فبعض الأخوة جاءوا بعض المبالغ من المال المجاهدين الأطفال، فيدينا بسماحتكم الدعاء تأمين الحاضرين إن شاء الله.
وفق الله الجميع، ربنا من الجميع، ووفق المجاهدين من أصحابهم الحق، ويسر أمورهم، وأذل أعداءهم، اللهم آمين. نسأل الله.
وجاء دور الأسئلة.
شيخ غفر الله لك، في رجل في مكة أنا شاهدته في نفسي جاء ببقرة ذبحها عند الشجرة ثم اقتلعها، هل يجوز هذا؟
أنكرت عليه ولا ما عليه؟
أنكرت عليه، هذا شرك لا يعني، قال الله ما يجوز أن تقتلع هذا لازم أن يذبح لها.
نسأل الله العافية.
الذبح للشجرة والجن أو غيره كلها شرك بالله، نعم.
أصل لربك وانحر.
لكن حكم لك مما لقط الأشجار من مكة يجوز؟
نعم.
حكم لقط الأشجار من مكة
يجوز؟ هذا ما حصل. الله هذا ما حصل. لكن كان في ذرة الشجر أو الحجر أو الجن. ذرة غير ذلك كله شجر أكبر إن شاء الله. نعم.
معنا الآن أخ فيلندي قد نطق بالشهادة منذ أسبوع وهو يقدم معنا في الجماعة ويريد أن يظهر ويعلن إسلامه بصفة رسمية. ماذا عليه؟ وهو معنا الآن. جزاكم الله خير الجزاء.
يحضر الأستاذ عندنا في درب الأستاذ إن شاء الله.
أيوة.
ونعطيه وثيقة بإسلامه.
بارك الله.
يوم السبت إن شاء الله بعد الظهر. بعد صلاة الظهر.
كافر فوزي الديانة أسلم منذ مدة. فكيف نعلمه تعاليم الإسلام بالتدريج؟ جزاكم الله خيرا.
يعلمه الذي أول حوله من المسلمين، وإن كان ما عندهم أحد يأتي إلى مثل معنى يعلم إذا كان موجود في الرياض، وإن كان في جهة أخرى كذا نفسه في الرياض حتى يعلموه ويرشدوه بلغته التي يفهمها.
هذه صوت من جريدة لها الطور عالية ومع بعض الأسئلة تحتاج معالجة تحتية. إيه. إن شاء الله.
الله ينصر.
هذا مثلا جاهدين لطاعة
الله يوفقك. تقبل الله الجميع.
صار علي حال السيارة وكنت أنا السائق، فصدمت في سيارة أخرى وكان فيها عدد أربعة أشخاص سوريين، فقد توفي واحد منهم وكانت ديانته بوذي غير مسلم، وقد لحقني من الخطأ 70%. سؤالي هو هل علي الصيام هذا؟ والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.
علما انه
راكب. نعم نعم عليك الكفاره، لان الله يقول جل وعلا وان كان يقام بينكم وبينهم ميثاق فجاه مسلمه وتحرير رقبه مؤمنه، وهؤلاء بدخولهم البلاد قد اعطوا امانا واعطوا عهدا، فاذا اصيبوا فعل من اصابهم الكفاره والديه، والكفاره هي عتق رقبه مؤمنه، ومن عجز قام شهرين متتابعين. نعم
بديها
جهة
المحكمة.
هذا
نعم.
وهذا مبلغ
من
تحديد الأطوال.
وأخذنا بورقة سيلقي فضيلة الشيخ عبد القادر طيبة الحمد محاضرة يوم الثلاثاء 12/3 في مسجد الراجحي في حي الرضوة. نرجو التنبيه.
الحمد لله لا استفاوة غير التنبيه كفارة غيره. إذا كان ذا أهل جهن 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 نعم لكن الكفارة باقية. نعم.
نرجو جزاكم الله خيرا على الاهتمام بقضية ركزتم جزاكم الله خيرا على قضية شرك القبور، وهو كما قلتم أنه شرك أكبر وأن على الدعاة التركيز عليه في دعواتهم، ولكن حط سماحة الشيخ في الوقت الحاضر الذي انتصر فيه الشرك السياسي والشرك الاقتصادي، وهو الرضا بحكم غير الله وبالمال الحرام، وأصبح خطره أكبر من خطر شرك القبور وانتشاره أعظم مما سبب هذا الذل للمسلمين. فهل من الواجب التركيز على شرك القبور الذي لا يوجد إلا عند أقلية من المسلمين مع أهميته، أم على الشرك السياسي والاقتصادي وهو أعظم خطرا وليس أقل إثما من شرك القبور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح لهذا الموضوع، علم بأن هذه البلد الطيب لا نعاني من هذا النوع من الشرك بشكل كبير. شكرا لك.
شرك القبور ليس بالشيء القليل، بل من يؤس الدنيا من شرك القبور، شرك الأولياء والصالحين الدنيا لم يؤس منه القليل. قل أن تجد بلدا أو دولة إلا وفيها قبور معظمة وعليها بنا والسكور والمساجد يعبد أهلها لله عز وجل، ويطاف بقبورهم بعض الأحيان ويدعون ويستغاث بهم وينذرون لهم، هذا شرك وثنيين في عباد الأوثان في قريش وأشباههم. وهناك شرك في الأحياء وهو الشرك وهو الاعتقاد أن أحد يتصرف يكون دون الله، كما قد يقع الصوفية في بعض مشايخهم لو أنه يتصرف من الكون وأنه يدبر الأمور وأنه سواك لله في تدبير هذا العالم، وهذا شرك أكبر ربوبية نعوذ بالله من ذلك. أما شرك السياسة هذا شيء في التفصيل ما كل واحد يعرفه، فالشرك الذي هو معناه إحلال الحرام وتحريم الحلال هذا شيء آخر في التفصيل ليس كل واحد يحسنه. ومن اعتقد أن ما حرم الله حلال أو ما أحل الله حرام عن اعتقاد وعن قصد بمخالفة أمر الله هذا شرك أكبر كفر أكبر، بل من باب إحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. فمن قال إن الربا حلال أو قال إن الزنا حلال أو قال إن اللواط حلال أو قال إن العقوب حلال هذا يبين له، إذا كان يعلم ذلك يعلم الأدلة ثم يصر أنه حلال يكون كافرا له بالله. وهكذا من قال إن الصلاة لا بأس بتركها وأنها غير واجبة أو إن الزكاة غير واجبة أو صيام رمضان غير واجب هذا يبين له، إذا كان مثله يجهل يبين له، وإلا هو كافر مرتد فإنه بالله من ذلك. فكان في السياسة والسياسة هذا محل تفصيل، ليس كل أحد يحسنه، فالسياسة فيها تفصيل. فمن كان من سياسته أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله كما ذكرنا هذا كافر، سواء صغير ولا كبير، سواء رئيس ولا مرؤوس، سواء رجل ولا امرأة. ومن قال إن الزنا حلال ولو ما يعرف السياسة، من قال إن الزنا حلال وهو بين المسلمين فهو ذلك كافر بالله العظيم، أو قال إن العقول لوالدين حلال، أو قال إن الربا كل حلال، أو قال إن اللواط حلال، أو صوم المسلم حلال، هذا كافر مطلقا ولو ما يعرف السياسة. وهكذا من قال إن الصلاة غير واجبة أو في رمضان غير واجب أو ما أشبه ذلك، أو قال إن التمر حرام أو قال إن البر حرام أو الرز حرام، هذا يكون كافرا لأن حرم ما أحل الله، وحرم ما أحل الله جل وعلا. وهكذا لو قال إن البيع والشراء ما يجوز، الله يقول واحد الله البيع، فلو قال إن البيع بيع كله لا يجوز هذا يكون كافرا أعوذ بالله، لأن حرم ما أحل الله. فلا بد من التفصيل، هذا يعرفه العلماء ويفصله العلماء. هذا السائل الذي قال هذا الكلام ليس عنده بصيرة بما ينبغي، هذه أمور فيها تفصيل ليس كل واحد يحسنها من العامة، فلا يرجع إلى أهل العلم في بيان ما أحل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا ما بلغوا المجاهدين أطفال كل
شيء نعم الله. وفق على الله.
لا لكن يسأل بول بعض الحكام في بعض البلاد يفرضوا على الطالبات أن يكشف الحجاب ربما عشان يتأكدوا.
هذا خطأ. الله يهديهم، لا يجوز يجيب التستر ولا يجوز لهم أمرهم ذلك الحجاب، يجب أن يساعدهم على الحجاب.
ما حكم وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده، وهل يجوز الصلاة خلف قبره؟
هذا ما ليس في المسجد بل في البيت عليه الصلاه والسلام، لكن اهل الجهل يحتجون به لانهم لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت مدفون في بيت عائشه، وهكذا صاحباه الصديق وعمر مدفونان معه في بيت، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد ادخل البيت فقد اخطا في تاريخ البيت في المسجد، ولا يجوز دخل المساجد ولا جعل القبور في المساجد. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فلا يجوز جعل القبور في المساجد ولا بناء مساجد القبور، لان هذا موسع للشرك. ولما فعل الوليد هذا العمل احتج الجاهلون بهذا، وصاروا يبنون مساجد على القبور ويدهنون الموتى في القبور جهلا منهم، يحسبون ان هذا امر مشروع وانه طيب. لما راوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم نادوا للمسجد وفي بيته، ولكن اخطا الذي ادخل البيت، قل يصلون خلف القبور خلف القبر، ولا يكون صحيحا لأنهم يصلون خلف الحجرة خلف القبور، قبور مشهورة وعليها بنا محجوبة عن الناس، فالصلاة خلفها لله وحده صحيحة، وإنما الباطل ولو صلى في القبر في داخل المقبرة بين القبور يكون الصلاة باطلة، أما خارج البناء خارج داخل المقبرة من خارج فلا تكون صحيحة. نعم. وهم متيسر.
نعم. هل الواسطة في أمور الدنيا تعتبر اتكال على غير الله أم غير ذلك في دنيا؟ جزاكم الله خيرا.
الواسطة من بعض طريق الوكالة، لا توكل على غير الله كون يعتمد على فلان وفلان، إن هو اللي يسمي أموره وهو الذي يحصل به الرزق والحياة والموت وتصيف الأمور. أما كل وقت فلان في بيع أو في شراء أو في بناء بيت أو في إصلاح مزرعته، هل يقال هذا وكالة؟ يوكل ويتوكل على الله جل وعلا، يتوكل على الله في كل أموره، في كل أموره إلى الله، ولا مانع من توكيله لشخص في بيع أو شراء أو مزرعة أو بناء بيت أو شراء دابة أو سيارة أو غير ذلك، فالوكالة شيء والتوكل شيء.
توجد بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية تسعى لإقامة خلافة إسلامية،
بينما في بلادهم توسل بالقبور والطواف بها، فما هو الأولى، السعي إليه أي للخلافة أو تصحيح العقيدة، وما حكم الانتماء إليهم؟
السعي إلى خلافة ليس إليهم ولا في قدوح السعي إلى خلافة، وإنما هم مأمورون بأن يطلبوا العلم ويتفقهوا بالدين ويعلموا الناس ذكر الله وينذرونهم ما حضر الله. أما السعي في خلافة والناس يتنازلون عن إماراتهم وعن حكمهم إلى فلان أو فلان، هذا سعي لا حاصل له. ولكن المطلوب من كل طالب العلم أن يجتهد في دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم، وأعظم ذلك تعليمهم التوحيد وتحذيرهم من الشرك، لأن هذا هو أصل الأصول، وهو معنى لا إله إلا الله. فإذا من فاته الأصل ووقع في الشرك لم تنفعه بعد ذلك الفروع. فهذا طالب العلم أن يعتني في بلاده وغير بلاده بدعوة الناس إلى توحيد الله وإنقاذهم من وقعوا في الشرك لله عز وجل، والرفق والحكمة حتى يتقبلوا منه، لا يأتوا بالعنف والشدة ولكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، يقرأوا عليهم القرآن، يقرأوا عليهم السنة، يعلمهم معنى كتاب الله وسنة رسوله وما دل عليه سلف الأمة، لعلهم يقبلون حتى ينقذهم من عبادة الأوثان. فالذي مثلا يقع مثلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بعض الجهال يقول يا رسول الله أرحمني، يا رسول الله انصرني، يا رسول الله تعلم ما نحن فيه انصرنا على أعدائنا، جعل الرسول يعلم الغيب يطلب منه النصر. والنبي نفسه قال اذا مات ابن ادم انقطع على الهدى من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. هذا هو بيد الله جل وعلا، ولما وقعت وقعت احد وجرى ما جرى قال الله جل وعلا ان ليس لك من امر شيء عليه الصلاه والسلام، فالامر بيد الله، بيده النصر والعطاء والمنع سبحانه وتعالى. والذي يطوف في قبر الحسين او البدوي او الشيخ عبد القادر الجيلاني او فلان او فلان في ارجاء الدنيا، او يدعوهم من الله من قريب او من بعيد، يا شيخ فلان اغثني انصرني اشتريني امدد المدد، هذا الشرك الاكبر من عون الله. هذا ينقض لا اله الا الله، وهذا ضد التوحيد نسال الله الشرع. نعم
شيخ، ما حكم الشيخ هؤلاء الناس اللي هم العيدروس والمحضار والعطاس؟
كل الدرب واحد، كل ما يقع من عباده القبور مع العيدروس او مع العطاس او مع البدوي او مع الرسول صلى الله عليه وسلم او مع الصديق او مع عمر او مع عثمان او مع علي او مع الحسن او الحسين او الشيخ عبد القادر الجيلاني او المصري او كذا، او كل درب واحد طريقه واحد في اي مكان في الشرق او الغرب. يجوز المؤمن يدعو لهم اذا كانوا مسلمين، يترحم على المسلم، يزور قبور المسلمين يدعو لهم بالمغفره والرحمه اذا تذكروا الاخره، لكن دعاء الميت والاستغاثه به، طلبه المدد، طلبه الغوث، طلبه النصر، هذا هو الشكر، هذا المناقض لقول لا اله الا الله. والله يقول جل وعلا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشركه سماه شركا منهم. قال سبحانه ومن يدعو مع الله الى ان اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفرح عنه. الله يقول جل وعلا ولا تقم من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين. الله يقول جل وعلا فلا تدعوا مع الله احدا. نعم اللهم استعان.
السؤال اللي انا احب يعني اساله صحيح، يقولون الموجودين منهم الان الحين لان الواحد قال لهم اتقوا الله وعملكم هذا الشرك وانتم منكم من نسب الرسول، قالوا له انت كافر وانت يقول، وهذه قد قيلت كثيرا.
لا هو كلام كافر، هو الرسول قال للرسول الاسرائيلي وانك تعاد الانبياء، رموا الرسول وصحابه في هذا كلامهم موحد.
يوجد بعض القرى في المنطقه الجنوبيه في البدع والضلالات يجهلون الكثير عن الشريعه الاسلاميه، مثلا يتجهون عند وفاة شخص ينصون عليه بأعلى صوتهم، أو إذا نجح فلان أذبح له ذبيحة لنجاحه، ما رأي سماحتكم في هذا وما هي نصيحتكم؟
الدعاة والدائم المملكة الحمد لله يدعون الله ويعلمون الناس الخير في أرجاء المملكة، يدعون الله الخير وعلى العلماء وطلبة العلم أن يدعو الناس ويعلموا الناس، هذا واجب الدعاة وواجب أهل العلم. وأما النياحة على الميت نعطي النياحة على الميت وصرف الصوت على الميت، هذه نياحة نعطي يجب تركها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نوح الميت، قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من الجهل لا تكونهم الأزحف بالأحساب والطعن في الأنهار والاستغاثة بالنجوم، والنياحة النياحة لا تجوز. وأما دفع الذبيحة إذا نجح في اختبار الإكرام وإكرام الطابع معه أو أهل البيت هذا هم من الشرك، وذبح المسافر للضيف إذا قبل الضيف، أو ذبح الحقيقة للطفل، أو هذه من القرى مهم من الشيء. فإذا ذبح للضيف إكرام للضيف أو حصل له نعمة نجح في استفارة وأكرم أهلا بذبيحة أو زملاء وجعلهم ذبيحة وأكرمهم، هذا مو من غير علم، ليس هذا من هذا، هذا من نجح، جعل هذا من نجح. نعم.
هل
الله يوفقك. يصيرون أمرها الله وطريق أن تعلم أننا يعلمنا بذلك واتلنا عنها حتى نعلم يصيرون في جيزان ولا غير. نعم. الدعاء تنتشر في جيزان وفي أبها وفي جميع الجنوب. فطريق أن تعلمنا بذلك.
عدد
نعم.
هل توسل الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته في نزول المطر؟ وهل توسلهم بعمه العباس بنزول المطر وبعمه بصفته عمه وليس بشخصه صالحا كان ما غير صالح؟ ما رايك في هذا؟
هذا توسل بدعاء يدعو له لما اجد ابنه جاءوا اليه قال يا رسول الله استسقي ربك، استسقي لنا ربك، ما قرأتنا انت.
ايوه
قال استسقي ربك، فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. هذا مو بسلطان الرسول لكن يتوسلون بدعاء، يقول يا رسول الله لان الله جل وعلا جعله مباركا وهو افضل الخلق ودعاءه ترجع اجابته، فطلبوا منه ان يستسقي لهم، فلما طلبوا رفع يديه ودعا فاغاثهم الله وانزل المطر والناس في مثل الحال. هذا من فضل الله واحسانه جل وعلا الدلائل على ان رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واعجب الناس في عهد عمر جاءوا الى عمر فخطب الناس عمر قال إن كنا إذا أجلنا نتوسل إلى النبي فتسقينا وإن نتوسل عن نبينا فأسقنا، ثم قال قم بعباس ادعو الله، فالتوسل يعني بدعاء، فقام عباس وجعل يدعو الله ويستسقي حتى سقاهم الله جل وعلا، فالتوسل بالدعاء. فالمسلمون إذا أجدبوا يطلبوا من أئمة المساجد ومن العلماء ومن الآخرين يدعو الله أن يسقي الناس وأن يريث الناس، وأنت بنفسك أيها السائل والآخر والآخر يسأل ربك اللهم اغثنا اللهم ارحمنا اللهم اكشف عنا الكرب، الله يدعو ربك. هذا توسل الى الله ودعاء الى سبحانه وتعالى. واذا طلبت من اخيك ان يدعو الله لك او للمسلمين للغوث والرحمه فهذا توسل بدعاء اخيك، لا باس ان تسال اخاك يدعو الله لك او للمسلمين.
سماحه الشيخ افيدونا افادكم الله لان قلبي يؤنبني على فعل هذا الشيء ولا اعلم هل هو حلال ام حرام. أنا عندي سيارة ذو غمارتين، عند فراغي أطلب الرزق، والسؤال هل عند تجولي في الشوارع أشاهد على طريق نساء يريدون أن يركبوا إلى السوق فأشك في ركبهن بدون محرم، فما حكم الشرع في ذلك؟ وإذا ما ركبوا ما هكبوا ما غير يعني النساء رحين بدون حواج من السوق يعني أغراض.
محرم ليس بشرط من الطرقات، محرم للسفر، محرم شرط من السفر إذا أراد السفر، أما في الطرقات تذهب إلى السوق فلا بها مدرسة هذا موسط هي محرم، لكن لا تكرب واحدة لابد جماعة، هم واحدة لا تخلوا بها، لا تكرب واحدة إذا كان جماعة سنتين فأكثر وأكبرتها من المدرسة أو السوق فلا بأس، مع رفض البصر ومع عدم الحال الباطلة الرديئة توض بصرك وتطلب الرزق وتحرر ما حرم الله عليك من النظر أو الكلام السيء أو ما أكثر هذا.
بعض الأخوة لعلهم أثناء حضور المسجد تركوا سيارتهم في الطريق والمرور الآن يسحب السيارات، كل له سيارة ويظن أنها في الطريق فليبادر بها إن شاء الله بعيدا عن طريق المسجد. ما رأي فضيلتكم أن هناك رجل يقول إني أذبح لله كل سنة ولكن إذا فرقت الذبحة أخاف من المصيبة؟
أذبح لله قول له طاعة، لكن كان يوقف السنة لها هذا بدعة، لكن إذا أردت رضي الله كل سنة أو كل شهر أو كل يوم يذبح ذبيحة يتصدق على الفقراء أو يعطيه نقود أو طعام هذا كله طيب، أما اعتقاد أنه كل سنة في يوم كذا يذبح وأن إذا جاء مصيبة هذا بدعة، هذا بدعة، ولا يقول له الذبح يتصدق بالدراهم بالملابس يدعو الله جل وعلا يرحمه وأن يعيذه من كل مصيبة التي يخافها. أما كل يذبح في أوقات يعني محدودة لا عن قصد بل إلا التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله بالذبائح أو بالدراهم أو بالملابس أو بالطعام كله طيب، يعطيه الفقراء أو يعطيها أصحابه وقراباته أو جيرانه طيب. نعم.
يوجد لدينا في الجنوب وبصورة منتشرة أن الأب مثلا عندما يغضب على ابنه أو شخص يغضب على آخر فإنه يدعو عليه وتكون هذه الدعوة بنحو خذوه انصروا به اختطفوه ونحو ذلك من الاستعانة بالجن، نسأل الله السلام والعفو. أصبحت هذه الألفاظ باردة على ألسنة وبدون قصد يتناقلها الأبناء عن الآباء، فما الحكم في ذلك؟
هذه موجودة من اليوم من قديم، هذه موجودة مدة طويلة، قد كتبنا فيها عدة رسائل وأرسلنا على الجنوب، قرأت من طريق الدعاة ومن طريق القضاة، أنكرنا فيها كلنا في عن ظهر التأدي قديما بجي 30 سنة و40 سنة. فالذي يخاطب الجن يقول خذوه او اكسروا راسه او يا جن افعلوا بكذا او كذا، هذا من الشرك الاكبر، هذا من الشرك الاكبر نعوذ بالله. نبهناهم عليه ونبه عليه المشايخ هناك، خذوه اذبحوه انذروه به اكسروا راسه ابو دمه، هذا كله دعاء الجن، كل هذا من عمل بعض الجنوبيين الجهال، وهذا كله منكر لا يجوز. نعم بل هو من الشرك. اما الدعاء مثل خلق الشيطان او خطفك الشيطان او هلك الشيطان او هلكت، هذا دعاء عليه مهم، هذا من الدعاء المنظور،
يعني يستقبل اذا مات وهو يدعو هذا الدعاء على
هذا ليس الاكبر، اذا مات خذوه فعلوه في وقته يا جن فعلوه كذا وكذا، هذا دعوه الله دعاء الجن. اما اذا قال اذا دعا بان يصاد او قال صلب الله عليك الجن اهلكك الله بالجن او خطفك الجن او كسروا راسك، هذا ما هو يدعو عليه.
ما الفرق بين القضاء والقدر، وكيف نرد على من احتج بالقدر على المعاصي؟ وما الفرق بين الاراده والمشيئه الكونيه القدريه وبين الاراده الشرعيه الدينيه؟
القضاء كلمه مشتركه تطلق على القدر، وقال الله كذا قدر كذا، ويقال قضى الله كذا امر بكذا، كلمه مشتركه كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فالقضاء يأتي معنى القدر، قضى الله أن يقع كذا وكذا، يعني قدر الله أن يقع كذا وكذا، قضى الله أن لا نعبد إلا إياه، قضى الله أن نترك الزنا، قضى الله أن نترك الكفر، يعني أمرنا بهذا. والإرادة إرادة شرعية، وهي معنى المحبة، أن الله أحب كذا ورد كذا ونحو ذلك، كما قال تعالى يريد الله بكم الرزق، يعني يحب لكم الرزق ويدعوكم إليه ويأمركم به ولا يريدكم العسر، يريد الله يبين لكم، هذه معناها الإرادة الشرعية. من يقول له الله يريد الآخرة، يعني يريد بكم أن تعملوا الآخرة وأن تشكروه وتعبدوه. وهنا إرادة كونية معناها أن الله قدر هذه الأشياء، من يقول سبحانه وتعالى من يريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كان من الصعاد في السماء، هذه إرادة كونية قدرية معنى المشيئة، كما قال تعالى من شاء يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، هذه مشيئة قدرية. من القدرية كثير، الله يحكم ما يريد، وما أشبه ذلك مما جاء في معنى الإرادة الكونية.
أي الطرق أقرب إلى أهل السنة والجماعة، وأيهم أخبث الطرق؟
أخبث الطرق طرق أهل الشرك وعبادة غير الله، وطرق الشيوعيين الذين ألحدوا في دين الله وأنكروا دين الله، وطرق الصوفية الذين يتعبدون بعبادة شيخهم ويجعلونه إلها مع الله، يسجدون له ويعبدونه ويصلون قضاء الحاجات ويرون يتصرف في الكون، هذه كلها طرق شيطانية، كلها طرق شركية كفرية نعوذ بالله. ومنها طرق الرافضة، طرق البهائية، طرق القاديانية، فالقاديين يقولون إن مرزا غلام رئيس إنه نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه، وهذا كفر أكبر لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والبهائية منهم طريقة أخرى يرون أن البهاء إله مع الله، ونسأل الله العافية. والرافضة يعبدون البيت ويعظمون البيت تعظيما غاليا شركيا، يجعلونهم يعبدون مع الله، يستغاثون بهم وينذرون لهم كعلي والحسين والفاطمة ونحو ذلك، ويعتقدون فيهم أنه يعلم الغيب ويسبون الصحابة، هذه الطرق الحديثة شيطانية كافرة نسأل الله العافية.
الأخ بيقول لي أن الميكروفونات في مسجد النساء معطل ولا يعمل برجان اهتمام بهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بها لتقوية العقيدة؟
أعظم كتاب القرآن العظيم، هو أعظم كتاب، كتاب الله فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نوصيك بكتاب الله القرآن، عليك بحفظه وتدبره والإكرام من تلاوته ففيه الهدى والنور، فيه كل خير وفيه تحذير كل شر. فعليك بكتاب الله، وطالع كتب التحذير إذا كنت طالب علم، وسأل الإمام ما أسأل عليه، ثم نصف بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرم ما تيسر منها مثل الأربعين النووية الجمعة النووي، وفي المثل بالرجل 50 حديثا، من عمدة الحديث عبد الغني بن المقدسي تحفظها لأنها مفيدة، 4 حديث غسر كلها صحيحة تحفظها في أبواب العلم، كذلك بلوغ المرام كتاب جيد عظيم تحفظه حتى تكون عندك ثروة من الكتاب والسنة، هذا أعظم شيء. ثم كتب أهل السنة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه من أهل السنة، كتب المعروفين من أهل السنة المذاهب الأربعة المعروفين من العقيدة الطيبة، من شرح العقيدة الطحاوية لكتابنا بالعز مثل رسالة ابن أبي زيد وغيرها من الكتب المعروفة التي تسلك مسلك أهل السنة.
ما تفسير قوله تعالى وما أصابك من حسن
من ومن أقلية كتب معينة مثل العقيدة الواصلية مختصرة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد شيخ محمد الوهاب والحلم الجيد، هذه كتب عظيمة في توحيد الله وإثبات عبادته وفي العقيدة السلفية التي سار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. نعم.
ما تفسير قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما التوفيق بينها وبين قوله تعالى في آية أخرى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله؟
لا منافاه بين الآيتين، المعنى ما أصابك حسنة من الله يعني من خير ونعمة وصلاح وصحة وتوفيق وهداية هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بأسباب معاصيك بأسباب أخطائك وأغلاطك وعدم قيامه ما ينبغي وعدم اخذك بالاسباب، هذا منه وكله بقدر الله وكل ما عند الله هي بقدر الله، ولكن اسبابها نفسه. اما الحسنه فهي من فضل الله، كلها من فضل الله جل وعلا، واسبابها طاعته وهدايته وتوفيق الله لك، فكل من عند الله قدرا ومشيئه، وما كان من حسنه فهو من الله فضلا هو الذي وفقك وهداك وقدرك على ذلك، وما كان من سيئه فاسبابها نفسه، اسبابها معاصيه وعدم قيامك بالأسباب التي تطلب منك، كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه هي من الله قدرا ومنك بسبب أسبابك وأعمالك الرديئة وتقصيرك.
ونفس السؤال بيقول حبذا لو قيمت الندوات القادمة في المصباح في الخارج لأن الجو في الخارج معتدل وطيب ويساعد على الجلد. وعادة بين الناس أنه إذا حصلت مشكلة بين أحد من الناس ذهبوا إلى القاضي ويحكم القاضي على الذي عليه الخطأ بفعل أو أكثر يسمى هدر، أو أولا ما حكم الذي عليه إذا لم يذبح، ثانيا ما حكم الذي يذهب مع الهدر ولا ينكر؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
هذه هي القاضي، هي توارث الآباء والأجداد، هي توارث الآباء والأجداد، قواعد لهم في جنوب وغيره، أخطاء مخطي يحملونه شات ولا كافيه ولا كذا يبحر يقعد جماعه، هذه امور العاد في اديه بينهم، هذه لا يلزمه الرضا بها، يطلب حكم الشرع فيما بينه وبين خصمه، واذا سمحوا ذبح ذبيعه ودعاهم وطلب منه سماع عن خطيئته عليه ودعاه قال لا بأس، اما يفرضونها عليه لا، هذه قواعد قانونيه ما لها حق على الناس، ولا يجوز الانسان ان يفرضها على الناس لا شيء في القبيله ولا غيره، بل يرده الى الشرع الى احكام الشرع. لكن لو أن شيء تضاره أو أطلب أضرب أحد واحد آخر وأشار عليه قبيلة المظلوم أو قبيلة الظالم أن يجمع إخوانه ويدعوهم ويطلب منهم يتوجهون ويصلحوا حتى يقع الصلح بينهم وعدم الفتنة فلا بأس، إذا جمعهم على طعام أو على قهوة أو عند فلان أو عند فلان حتى يطلب منهم السموحة ما جرى منهم من الخطأ لا بأس، لكن هذا مو بلازم إنما هو صلح.
ما هجر ولا هجر؟ ما حكم من بنى منزل بجوار مقبرة قديمة ومهجورة زمن طويل أكثر من 100 عام ولما كان يظهر في الأرضية المنزل قبور حتى انقضى بناء المنزل ابتجز بعض القبور في داخله، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الذي بنى المقبرة يهدم بيته يهدم بيته ويزول يزال بيته عن المقبرة، كل وقت يقول لي أتعدى عن المقبرة يهدم بيته ويغرمه لهذا يعذب يؤدب عن تساهله
الله
لا يحيي وفق الله جميعا
وفق الله جميعا.